بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يكن ماذا خلق ربكم. يعني هذا الباب متعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وأراد البخاري رحمه الله أن يرد على من على المعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. مر معنا أن السلف كفروا من قال ذلك كسفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق رحمه الله، كلهم صرحوا بأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا هذا القول لا شك أنه مخالف للنصوص، مخالف لإجماع السلف، ويترتب عليه يلزم عليه لوازم باطلة. فإن هذا القول القرآن مخلوق يلزم عليه لوازم باطلة. الأول وأعظم اللوازم أنه يبطل الأمر والنهي، هذا القول يبطل الأمر والنهي، لأنهم إذا قالوا القرآن مخلوق لم يكن كلاما لله تبارك وتعالى وليس فيه قوة الأمر والنهي، كما لو خلق الله تعالى أشجارا أو أحجارا على هيئة معينة على هيئات معينة لا تدل على شيء. كذلك هذه الكلمات إذا قلنا أنها مخلوقة فإنها لا تدل على أمر ولا نهي. حمد الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو مراد هؤلاء المعتزلة الملاحدة، يريدون إبطال الشريعة، يحاولون إبطال الشريعة مثل هذه الأقوال الباطلة، وذلك صرح السلف بكفرهم. والأمر الثاني اللازم الثاني، إذا قلنا أن القرآن مخلوق فيلزم من ذلك أن كل كلام في الوجود أنه يصح أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله خالقه. فكل كلام في الوجود سواء كلام الملائكة أو كلام الجن أو الإنس فإنه فالله خالقه. إذا قلنا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، إذا لا فرق بين القرآن وبين كلام وبين كل كلام. ومنهم من التزم هذا اللازم كابن عربي الملحد في قوله: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفهمه ونظامه. على غاية ما يكون الملحد. إذن على هذا اللازم قول فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا كلام صحيح ولا لا؟ هذا كلام صحيح أنه ينسب الله والعياذ بالله. إذن لا فرق بين كلام الله من كلام فرعون وكلام كل مخلوق، فإنه ينسب الله على هذا القول الباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا يدل على بطلان هذا القول، وأنه لا يمكن يستقيم. لا شك أن كل قول يخالف الحق، يخالف النصوص، يخالف الإجماع، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، لأن الحق لازم منه لحق، والباطل يلزم منه لباطل. هذه قاعدة، الباطل يلزم منه لوازم باطلة، والحق لازم منه لحق، فهذه لوازم باطلة تدل على بطلان هذا القول. المؤلف رحمه الله صرح بالرد في قوله: ولم يقل ماذا خلق ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني بين جل على أن الملائكة ولو كانوا مقربين عند الله تبارك وتعالى في السماوات أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إلى فزع القلوب. يعني حتى الملائكة الكرام يصحقون إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. فالآية فيها إجمال بينته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدير الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهؤلاء الملائكة الكرام الذين عندهم في السماوات إذا سمعوا كلامه خروا مغشيا عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع. إذا كان الملائكة الكرام يفزعون ويغشى عليهم إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى فكيف يشفعون عنده بغير إذنه؟ هذا هو تقدير الآية وبينته الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع يعني زال الفزع، فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي الملائكة ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، لو أن الكلام مخلوق لقالوا ماذا خلق ربكم، مثل لو خلق الله تبارك وتعالى إنسانا أو خلق دابة أو شيئا من المخلوقات فيقال ماذا خلق الله، لكن لو قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أيضا بمعنى الآية السابقة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولو كان الملائكة الكرام الذين فوق السماوات فإنهم لا يشفعون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها استفهام، في استفهام الذي يراد به النفي أبلغ من النفي الصريح، فقوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أبلغ من لو قال ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فالنفي في الاستفهام أبلغ من النفي. ما هو وجه البلاغة؟ لأن الاستفهام الذي يراد به النفي فيه معنى التحدي، ومن هذا استفهام مشرب بمعنى بالتحدي، في معنى التحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في معنى الكلام أنه أن الله تعالى يتحدى أن يأتي أحد بمن يشفع عند الله بغير إذنه، فلا يستطيع أحد أن يثبت هذا، هذا فيه تحدي. مثل لو قيل من ذا الذي يغلب فلانا أبلغ من قولك فلان لا يغلب أحد، من ذا الذي يغلب فلانا يعني أخرجه، يتحدى السائل أو المستفهم يتحدى، زعم أحد أنه يغلب فلان فليأتي. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، وبينت رواية أبي داود الحديث جاء عند أبي داود كما قر معنا وصحيح أشاط الشيخين، قال تعالى إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، سمع السماء شيئا فإذا فزع قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر كلمة الصوت، مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر صرح بذكر الصوت، والصوت لا يكون إلا يعني الكلام إذا كان بالصوت هو كلام حقيقي، لكن يقول الشاعر الكلام هو المعنى القائم في النفس. ففي الآية رد على المعتزلة الذي يقول كلام الله مخلوق والعياذ بالله، والآثار أثر مسعود والحديث فيها رد على الشاعرة الذين يقولون الكلام المعنى القائم في النفس، لأن المعنى القائم في النفس ليس فيه صوت، ليس فيه صوت، الصوت يكون في الكلام، فالكلام لا بد فيه من الصوت، أما المعنى فليس فيه صوت. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وأنه ذكر بصيغة التمريض لأن سنده فيه شيء من الضعف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام، لكن جاء من طرق أخرى وهو بهذه الطرق لا بأس به. حديث صحيح ابن جالب أخرجه الإمام أحمد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت، هذا صريح وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديّان. فصوت الله تبارك وتعالى صوت عظيم وصوت مرتفع شديد يسمعه الخلائق، كلها. ولا شك أن الخلائق في الموقف كثيرة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، قد ملأوا الأرض، وصوت الله تبارك وتعالى يسمعهم عن آخرهم، وهذا يدل على أنه صوت عظيم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف أصوات المخلوقين فإن المخلوق مهما على صوته فإنه لا يسمع إلا شيئا محدودا، لا يسمع من بعد بعدا كثيرا. هذا يدل على إثبات الصوت، أنه صوت عظيم، أنه صوت شديد يسمع الخلائق كلها ولا فرق بين البعيد والقريب في الإسماع. إن هذا تصريح بالصوت، ولا شاعر يقولون إنه المعنى، فهذا الحديث تبطل قولا. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا من الخضوع، قول الملائكة باجنحتها خضعانا اي تذللا وخضوعا لقوله جل وعلا، كأنه الضمير يعود على صوت الله جل وعلا وليس على صوت أجنحة الملائكة. بينه حديث مسعود رضي الله عنه: تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء إلى السماء صرصرا. إذا الضمير لا يعود إلى صوت أجنحة الملائكة، وإنما يعود إلى صوت الله تبارك وتعالى، كأنه سلسلة مع صفوان، قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم من شدته وقوته، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. قال علي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة حدثنا ابو هريرة. قال علي: قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال نعم. قلت لسفيان: ان انسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه انه قرا فرغ. قال سفيان: هكذا قرأ عمر فلا أدري سمع هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. على كل حال ننظر في هذه القراءة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له: يريد أن يجهر به. ما أذن، معنى أذن أي استمع، ما أذن الله لشيء أي ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يتغنى أي يقرأه بترتيل وتحسين صوت، تغني القرآن معناه ترتيل صوت حسن. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل عام، كل من قرأ القرآن بصوت جميل تمثيل جميل فالله سبحانه وتعالى يستمع له. وجاء عند ابن حبان في صحيحه بلفظ ما أذن الله بشيء ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فكلمة رجل تدل على العموم وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى شد استماعا لصاحب الصوت الحسن من صاحب يتغنى بالقرآن من صاحب القينة لقينته، من صاحب القينة، القينة هي المطربة المغنية المطربة. والله سبحانه وتعالى يستمع لحسن الصوت الذي يتغنى بالقرآن أشد استماعا من صاحب القينة المغنية لقينته. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يستمع لمن يقرأ القرآن بصوت حسن ويرتله. ما علاقة الحديث بالباب؟ ما هي مناسبة الحديث للباب؟ الباب في إثبات كلام الله تبارك وتعالى. نقول المناسبة أن القارئ يقرأ ماذا؟ يقرأ كلام الله، لأن هذا دليل على كلام الله كلمات وحروف يقرأ، وليس المعنى القائم في النفس أو ليس مخلوقا، بل هو كلام الله تبارك وتعالى من حرف بحرف وصوت. إذن هذا الذي يقرأه النبي هو القرآن كلام الله، والقارئ يقرأ كلمات وحروف، هذا دليل على أن القرآن مكون من كلمات وحروف وليس المعنى القائم في النفس. من صاحب القينة لقينته. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصمت. هذا صريح وهو في الصحيح، هذا من أصرح الحديث وأصحها في إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وهذا رد قاطع على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام المعنى القائم في النفس، هذا يبطل بطلا واضحا. ينادي بصوت، مع أن النداء لو لم يذكر الصوت لفهم من كلمة النداء أو ينادي، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. قال تعالى: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وناديناه، النداء لا يكون إلا للبعيد ولا يكون إلا بصوت، ولكن هذه الحديث صريحة في إثبات الصوت، على من باب تأكيد نصوص الصفات، لأنها من أعظم ما ورد في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدها تأكيدا تاما، فذكر الصوت كأنه سلسلة على صفوان. مروا عن أنه ليس المراد تشبيه الصوت بالصوت، وإنما المراد تأكيد حقيقة الصوت. ولا معلوم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وصوت السلسلة على الصفوان هذا مخلوق، جرب السلسلة على الصفوان هذا صوت مخلوق، لكن المراد تحقيق الصوت، وأنه صوت حقيقي قوي يسمع وينفذ الملائكة كما يسمع صوت السلسلة إذا جرت على الصخر، هذا هو المراد. هذا شبيه بوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه وسببتيه على عينيه حينما قرأ: وكان الله سميعا بصيرا. أشار وضع إبهاميه على أذنيه وسببتيه على عينيه، يشير إلى تأكيد السمع والبصر لا أن سمع الله كسمع المخلوق أو أن بصر الله كبصر المخلوق. الله تعالى ليس كمثله شيء. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. بعض المعطلة والأشاعرة أولوا هذا الحديث، قالوا: ينادي بصوت إن الله يأمرك. قال: هذا دليل على أن المنادي ليس والله، إنما هو ملك يبلغه أن الله يأمره. ولو كان الله هو الذي يناديه أو يكلمه لقال: إني آمرك، أو آمرك أن تخرج بعث النار. قال: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث من النار. لكن لا شك أن هذه غفلة، هذا غير صحيح. الله تعالى في القرآن يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا كلام الله، الله سبحانه وتعالى أحيانا ينسب الضمير إلى نفسه، وأحيانا يذكر اسم الظاهر، وهذا معروف في القرآن، يتنوع الضمير تنوعا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. فليس بهذا حجة، بل هذا من الشبه التي يلجأ إليها من اعتقد قبل أن يستدل، من أجل أن يوافق اعتقاده. حدثنا عبيد إسماعيل، حدثنا مسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة، ولقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة. أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة، يعني الأمر هذا عن طريق القول، أمره أن يبشرها ببيت في الجنة عن طريق القول. فأمر الله غير مخلوق، غير الخلق، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيم الخلق. ولو كان الأمر من الخلق لما صح أن يكون قسيما له، لكن جعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، وهذا بأمر الله أي بكلامه جل وعلا. ثم قال: باب كلام الرب مع جبريل عليه السلام ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أن يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا دليل على أن القرآن من عند الله، أنه ينزل من الله تبارك وتعالى، كما قال السلف: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله تبارك وتعالى به مبتدئا، ولم يبدأ من الشجرة كما يقول المعتزلة أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة. فعلى قولهم أن القرآن بدأ أي ظهر من الشجرة، لكن السلف يؤكدون أنه كلام الله، وأنه صفة قائمة بذاته جل وعلا، وأنه لم يبدأ أي لم يظهر من مخلوق، لا من الشجرة ولا من الهواء. أن يقول خلق أصواتا في الهواء، كل هذا يقول باطل. منه بدأ أي ظهر من الله، تكلم به جل وعلا، وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف. حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي علي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، والنداء لا يكون إلا بصوت كما تقدم. إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذا الشاهد قوله نادى جبريل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. السؤال لا يكون إلا عن طريق الكلام وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ صرح بالسؤال أنه هذه الكلمات، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن المعروف قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من أين أتى جبريل عليه السلام بهذه الكلمات؟ من عند الله، لأن جبريل عليه السلام لا يأتي بشيء من عنده، بل هو رسول يبلغ ما أرسل به، فالكلام الذي يبلغه الرسول وكلام المرسل، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فنسب الكلام إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم، ونسبه مرة أخرى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهذه الآيات ليس فيها إشكال في نسبة الكلام إلى جبريل عليه السلام، نسبة القرآن إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إشكال. نقول الكلام كلام الله، نسبته إلى جبريل على أنه مبلغ وليس مبتدئا، ودليل ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لو كان كلام جبريل مبتدئا منشئا له لما صح أن ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نسب مرة إلى جبريل مرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا أنشأه أو هذا أنشأه لما صح أن ينسب إلى الاثنين، فهو ينسب إليهما على سبيل التبليغ، وإلا لو كانوا منشئين له لكان لأحدهما ولا يصح أن ينسب إلى الاثنين، والله تعالى نسبه إليهما جميعا. والأمر الثاني أن الله تعالى صرح بأنه رسول، إنه لقول رسول، ومعلوم أن الرسول يبلغ رسالة من أرسله، أي قول رسول أي قاله مبلغا لا مبتدئا، فصح نسب إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل واحد قاله مبلغا إياه عن الله تبارك وتعالى. فبقول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، هذه فيها قولان: أنزله بعلمه، القول الأول أنزله إليك يا محمد بعلمه أنك أهل لذلك، أنزله بعلمه أي بعلمه بحالك وأنك أهل للرسالة. والقول الثاني وهو أظهر أنزله بعلمه أي مشتملا على علم الله، مشتملا أي القرآن على علم الله، ولا شك أن القرآن فيه علم الله، فيه علم كثير من علم الله تبارك وتعالى، وليس المراد أن جميع علم الله أنزله في القرآن، لا، أن علم الله كما سبق لا يتناهى، فأنزله بعلمه أي في القرآن علم الله تبارك وتعالى، ولكن ليس جميع كل علمه جل وعلا. إذن هذا مدح للقرآن، المعنى الثاني أقوى من المعنى الأول، المعنى الثاني في مدح للقرآن وأن القرآن مشتمل على علم الله تبارك وتعالى، وهذا من أعلم الأسباب التي جعلت المشركين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، أنه متضمن لعلوم عظيمة من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فيه وصف يوم القيامة، وصف الجنة، وصف النار، فيه ذكر آدم والسلام وخلقه، قصة مع الشيطان، قصة قابيل وهابيل، قصة الأمم السابقة التي لا يعرفها قريش. ففيه علوم عظيمة من علم الغيب لا يعلمها قريش، سواء في السابق في الماضي أو في المستقبل ما يكون يوم القيامة من المشاهد العظيمة. فكل هذه العلوم لا يعرفها الناس، كما قال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في أهل مدين ولا يعرف أحوالهم، كذلك قريش لا يعرفون تاريخ الأمم السابقة. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا عظيمة من أخبار الأمم السابقة، ذو القرنين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح وغيرهم من الأمم التي لا يعلمها ولا يعلم أحوالها إلا الله جل وعلا. قالوا جاء أن يتنزل الأمر بينهم أي بين السماء السابعة والأرض السابعة. المراد بالأمر هنا القرآن، لأنه أراد المؤلف يستدل بهذه الآية على نزول القرآن. تنزل الأمر، تنزل الأمر بينهم، يعني المراد به القرآن، ويصح أن المراد به غير القرآن. الأمر واحد الأمور، واحد الأمور، قد يقال المراد واحد الأوامر. إذا قلنا أن واحد الأمور يشمل القرآن وغيره من الخطاب. تنزل الأمر بينهم يعني يشمل نزول الملائكة، نزول غير ذلك من المخلوقات، إذا جعلنا واحد الأمور. وإذا جعلنا واحد الأوامر فالمراد به أمر الله وهو كلامه تبارك وتعالى. حدثنا مسدد، حدثنا ابن الأحوص، حدثنا إسحاق المداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. هذا الشاهد: آمنت بكتابك الذي أنزلت. أهل السنة الجماعة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أي منزل من الله، تكلم به، سمعه جبريل في السماء ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب. هذا الشاهد: اللهم منزل الكتاب. والكتاب جنس يشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، أهزم الأحزاب وزلزل بهم. حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته وسمع المشركون فسب القرآن ومن أنزله. هذا الشاهد: ومن أنزله، أنزل القرآن، ومن جاء به وهو محمد عليه الصلاة والسلام، من أنزله الله وجاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. يعني كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته رفعا شديدا فيسمع المشركون البعيد فيسبون القرآن ومن أنزله، فأمره تبارك وتعالى أن يخفض صوته قليلا، يعني يخفض لا يرفع الرفع الشديد ولا يسر الإصرار التام حتى يسمع من يصلي معه، يعني يسمع أصحابه فقط ولا يرفع أكثر من ذلك. نحن فقال الله قلنا تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السبيل ووفقنا كل خير وأن يبعد من كل شر وأن يحفظنا من كل سوء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.